السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، اللهم صل على سيدنا النبي ما حج حاج أو سعى واعتمر، وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، في الرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حياة الصالحين، وأحوال الصالحين، ومسالك الصالحين، وثبات الصالحين، وخاتمة الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. مرحبا بكم، مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي يا أحباب حنعيش مع الجزء الثاني من قصة المروءة. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن قصة المروءة، وفاجئتكم بحديث بدء الوحي من رواية أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولعنة الله على من عادها. فاجئتكم إن أنا قلت الحديث ده حديث المروءة، ولعل اللي سمع الحلقة الأسبوع الماضي يستوعب ويكون أدرك ليه سمينا الحديث ده أو القصة دي قصة المروءة. خلينا نقوله تاني ونتمم ما بقي فيه من فوائد في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، يراها كفلق الصبح، ثم حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يتعبد في غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد فيتزود لها، ثم يعود إلى أمي خديجة يتزود لمثلها. يعني أول لما سيدنا النبي بدأ نزول الوحي عليه كان يرى منامات حلوة، منامات صادقة، منامات صالحة، وهذه المنامات تتحقق كفلق الصبح، يعني في وقت قريب جدا. وحبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، يعني أن يخلو بالله عز وجل في أماكن هادية. فكم من الأماكن الهادية الجميلة دي؟ غار حراء، وهو كهف في جبل. يخرج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ زاده من الطعام والشراب، ويخرج إلى غار حراء ليلة وأكثر ويتعبد ما شاء الله، ثم يعود بعد ذلك إلى أم خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فيطمئن عليها ويعيش أحواله وحياته أياما وليالي، ثم يتزود لمثلها ويرجع يتعبد في غار حراء تاني، حتى جاءه الحق أي الوحي وهو في غار حراء، فنزل عليه جبريل. قال النبي: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني وقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. مرة واثنين وثلاثة، ثم قال له جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. مطلع سورة العلق. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم خديجة يرجف فؤاده وهو يقول زملوني زملوني، فزملته. فلما هدأ الروع أو ذهب عنه الروع قال يا خديجة مالي، ثم أخبرها الخبر وقال لقد خشيت على نفسي يا خديجة. يعني دخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لها دفيني غطيني، غطيته ودفأته عليه الصلاة والسلام من غير كلام، من غير كتر أسئلة، من غير ما تلومه، من غير ما تقول له أنت اللي عملت كده في نفسك، من غير ما تعاتبه ولا تقول له مثلا مش أنا كان نفسي أقول لك ما تطلعش تروح غار حراء وبلاش تخرج بالليل وتقعد في الصحراء كده لوحدك حد يطلع يعمل اللي أنت بتعمله ده. لم تقل أمي خديجة هذا. ليه؟ لأن أمي خديجة تعلم أن هذا ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي لا تنافسه على محابه، خصوصا هذه المحاب يحبها الله عز وجل. وإنما زمليني زملته، لم تكلمه ولم تلح عليه ولم تكثر عليه في شيء، تركته حتى هدأ قليلا. وبدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام يتكلم مرة أخرى، فسأل أمي خديجة وقال لها يا خديجة مالي، ثم سرد الكلام وبدأ يحكي القصة اللي حصل إيه. وفي آخر حكايته يقول للأم خديجة لقد خشيت على نفسي يا خديجة. هنا نطقت. الحلقة اللي فاتت خلصت هنا. هنا نطقت أمي خديجة رضي الله عنها وأرضاها لتهدئ من روعه وتبشره. قالت أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الله الله، إيه الجمال ده؟ صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. القصة دي أنا سميت القصة دي قصة المروءة، وقفت بيها لحد هنا علشان وقت الحلقة. قصة المروءة لأن الخصال دي اللي أمي خديجة عاينتها، يعني شافتها عيانا، عاشتها في مواقف كتيرة من حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وشهدت بصدق وبحق أن هذا ما رأته منه، وأن هذه الخصال المباركة الطيبة الصالحة هي أساس في الشخصية التي يحبها الله. ولا يمكن أن يخزى أحد فيه هذه الخصال اللي هي المروءة، الخصال التي تؤكد على مروءة الرجل. ومنها إنك لا تصل الرحم، صلة الأرحام، إنك تكون بتوصل أرحامك وتسأل عليهم وتطمن عليهم وتحسن لهم. وده بقى اللي احنا هنتكلم عليه، لأن احنا محتاجين إن احنا نتعمق في هذه المعاني ونعيشها كأحوال مع الناس اللي احنا بنعيش معاهم في دنيتنا. إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث، ما بتعرفش الكذب، إنك لا تكذب أبدا، فالمؤمن لا يكذب، تصدق الحديث وتؤدي الأمانة، أنت أمين ومعروف، الناس كلها عارفة أنك أنت الصادق الأمين يا محمد عليك الصلاة والسلام. يبقى ازاي بقى تبقى انت بتوصل الارحام وبتسال على اللي على من يسال عنك ومن لا يسال عنك، تحسن الى من يحسن اليك ومن لا يحسن اليك، من يسيء اليك انت تقابل اساءته باحسان منك وفضل منك. وتصدق الحديث والناس كلهم يشهدون بهذا، وامين جدا والناس كلهم يشهدون بهذا، وتحمل الكل. يعني إذا جاءك أي حد متعب من أي هم أو مشكلة في حياته، ممكن يبقى فقير، ممكن يبقى مسكين، ممكن يبقى يتيم، ممكن يبقى جائع، ممكن يبقى عطشان وهكذا، إذا جاءك رجل قد كل من كثرة الهم فجاء يحمل الكل، أنت بتهون عليه هذا التعب وهذا الهم وتحاول تشيل عنه وتخفف عنه، تحمل الكل. وتكسب المعدوم، بعضنا بيقرأها وتكسب المعدوم، يعني يكون المعنى وتكسب المعدوم، يعني إذا جاءك معدوم أنت تكسبه، يعني أنت تربحه بمجرد رؤياك، بمجرد دخوله عليك أنت تكرمه. لكن الرواية وتكسب المعدوم، يعني ده أنت كلك خير، ده الطريق المقفول أنت لما تقف عليه يتفتح، الباب المقفول تحط رجلك أمامه الباب يتفتح. تكسب المعدوم، السكة اللي الناس كلها تقول عليها انها سكة ناشفة، اول لما انت تقبل عليها بوجهك تخضر. هذا هو المعنى، يعني ان اليابس يصير بين يديك اخضرا، ان المغلق يفتح بين يديك وفي وجهك. تكسب المعدوم وتقري الضيف، اذا جاءك اي ضيف ولا اي وفد تعرفوا ما تعرفوش، قريب أو بعيد، من هنا أو من أي مكان تاني، أنت تقري الضيوف، تكرم هؤلاء الأضياف. وهذا الكرم خصلة طيبة وجميلة تدل على نبل أخلاقك يا سيدي. وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق، أي مشكلة ولا أي محنة ولا أي أزمة طالما في الحق أنت لها، وأنت تعين صاحب هذه المشكلة. كيف تخزى وهذه صفاتك؟ هذه بعض خصالك يا سيدي، أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. قلنا الحلقة اللي فاتت ياريت البنات يتعلموا ازاي يتكلموا مع الناس الكبار، تتكلمي ازاي مع أمك ولا تتكلمي ازاي مع أبوك، وتحس ازاي بقلب اللي ليه فضل عليكي، وازاي انت كمان تحس بقلب اللي ليه فضل عليك زي اخوك الكبير اللي علمك وربك، ولا زي ابوك اللي ياما تعب عليك وياما اثرك على نفسه، يعني يحرم نفسه هو علشان يجيب لك انت، يحرم نفسه هو علشان يناولك انت، وانت بعد كل ده ولا حياة لمن تنادي ولا انت حاسس بيه، يعني يبقى موجوع وتعبان ومش قادر يجيب لنفسه العلاج اللي يداوي بيه وجعه، ويديك انت علشان تاخد كرسي مثلا في الكلية، يديك انت علشان تشتري كتاب ولا مذكرة، يديك انت علشان تجيب طقم جديد ولا جزمة جديدة أعزك الله، وهو روشتة العلاج بتاعته لدوائه لوجعه الروشتة ناقصة، جاب صنف ولا اتنين والمفروض يجيب خمس أصناف علشان يخف. آثرك على نفسه، هو لابس هدوم قديمة بقاله 7-8-10 سنين بيبدل فيها وصابر انه يستعملها، وانت علشان كل سنة عايز تجيب طقمين ثلاثة جداد، فانت يناولك انت علشان تبقى انت ما تشقل من اي حد. يا الله، بعد كل هذا الايثار منه لك، بعد كل التعب ده والصرف ده والنفقة دي والإيثار ده، انت بعد كل ده ولا انت حاسس بيه ولا دريان، هو نايم موجوع وتعبان او قلقان او مضطرب او خايف من حاجة او شايل هم، شايل هم جمعية ولا شايل هم اقساط ولا شايل هم ان فلوسه خلصت او ما معهوش فلوس، وانت ولا انت هنا ولا انت داري. هنا الحقيقة في الحديث ده سيدنا النبي بيعلمنا المروءة عملي، والسيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها بتكشف لنا عناوين المروءة بقى في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عملي، وهي نفسها بتطبق لنا من خصال المروءة في التعامل مع الزوج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. حس بيه، قلبها مرتبط بقلبه، كل خطوة بيخطيها قلبها معاه، في دخلته في خرجته قلبها عليه عليه الصلاة والسلام، أول ما يبدأ يتكلم ولا حتى هو ساكت قلبها على قلب روحها في روحه، حس باللي جواه من غير ما يتكلم. هو ده إحساسي يا جماعة وأنا بقرأ الحديث ده وبحاول أسمع كده وأتمتع بكلام السيدة عائشة وبتحكي لنا الموقف ده من أمي خديجة وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أما دخل ويملأه الروع ويقول زملوني زملوني زملته، هدي شوية وبدأ يتكلم عليه الصلاة والسلام يقول لا يا خديجة مالي ما تكلمتش كتير، استنى تسمعه الأول. لما بدأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم وتقريبا شبه يخلص كلامه وفي آخر كلامه يقول لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة، بدأت هي هتتكلم بقى، ولما اتكلمت اتكلمت بكلام ما يزعلش ما يوجعش ما يحرقش الدم، كلام مش مستفز، كلام ما ينرفزش، كلام ما يندمش اللي قدامها انها اتكلمت ويخليك تقول يا ريتها ما ناطق، يا ريتني ما اتكلمت معاه، يا ريتني ما فضفضت معاه، يا ريتني ما قلت يا شيخ. انا بقول لك ليه؟ مش ساعات انت يحصل كده تبقى مثلا بتكلم زوجتك ولا حاجة ومستني منها حاجة حلوة، هتقول حاجة حلوة، هترد رد حلو، هتطيب خاطرك بحاجة، هتساعدك في تفكير، تقوم هي تعمل ايه؟ تتعامل معاك مثلا بحدة، بغشم، باستفزاز، تخليك انت تندم انك انت اصلا فتحتها في حاجة. تقول هو انا بتكلم معها ليه؟ ما انا عارف اخرة الايه؟ اخرة اللي انا هحكيه ده. لا. لا 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 لا. هنا ام خديجة لما سيدنا النبي قال لها لقد خشيت على نفسي قالت أبشر كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم، تصدق الحديث، تؤدي الأمانة، تحمل الكل، تكسب المعدوم، تقري الضيفة، تعين على نوائب الحق. إيه الجمال ده؟ تقول له يا سيدي انت يحصل لك حاجة وحشة، انت ربنا يخزيك. لا 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 مش انت، انا عارفك كويس يا سيدي، ابشر اللي زيك ابشر والله لا يخزيك الله ابدا. طب اقول لك لا يخزيك ليه؟ اقول لك انا بحلف لك ان ربنا لا يخزيك ابدا ليه؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، ها اعد كمان. كأن لسان حال السيدة خديجة وبتقول كل هذه الخصال، أقول كمان أقول اللي أنا عارفاه وشايفاه وحافظاه منك. وهذا يدل على وفائها ومثاليتها وكمالها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، فذكر منهن أمي خديجة رضي الله تعالى عنها. ست كاملة، امرأة كاملة، ولما اتكلمت بقى بتختصر لنا مروءة سيدنا النبي في الخصال دي. إنك لا تصل الرحم، أخبار حضرتك إيه مع صلة الرحم؟ بتوصل أرحامك ولا مقطع أرحامك؟ لسه مقاطع أخوك لحد دلوقتي؟ لسه مقاطع أمك لحد دلوقتي؟ بقالك قد إيه ما اتصلتش على والدتك أو على أخوك بحجة أصله كان قال لي كلمة كذا ضايقتني، كلمة كذا زعلتني، أصل موقف كذا كان مزعلني، أصله عمل اللي محدش يعمله. يا شيخ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيتعامل كده يا حبيبي، والمروءة اللي العلماء بيقولوا عليها انها آداب نفسانية تحمل صاحبها على ملازمة مكارم الأخلاق، تقتضي ان اللي يسيء اليك انت تعامله بإحسان. المروءة تقتضي ان اللي يقطعك انت توصله ابتغاء وجه الله عز وجل، ان اللي يظلمك انت تعفو عنه ابتغاء وجه الله. المعاملة مش ان اللي يوصلك توصله، اللي يقطعك تقطعه، يعني المعاملة بالمثل، يعني زي ما كتير مننا بيتعامل احيانا. يقول لك يا شيخ بص انا بحترم اللي يحترمني، اقدر اللي يقدرني، اوصل اللي يوصلني، ادي اللي يديني، احرم اللي يحرمني، ما عبرش اللي ما يعبرنيش، انا كده ابقى غلطان؟ نقول المروءة اللي هي داخلة عندنا في تفاصيل مكارم الاخلاق تقتضي يا احباب اننا نتعامل مع الناس فنحسن الى من احسن الينا ونحسن الى من اساء الينا، فنرد الاساءة باحسان، واننا نصل من وصلنا ونصل من قطعنا ايضا، نصل حتى ولو قطعنا ابتغاء وجه الله، ونعفو عمن ظلمنا واساء الينا. تخيل بقى، قال النبي ليس الواصل بالمكافئ، وانما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ القران قال الله عز وجل ادفع بالتي هي احسن السيئه، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ما احنا لازم يا جماعه نتعب، هنتعب من اخلاقيات الناس، ونتعب من معاملات الناس، ونتعب من احتكاكنا بالناس، ونتضايق ونتخنق و و و، ونقابل كل ده نقابله باخلاقياتنا احنا العاليه، مش باخلاقيات الناس السيئه، لا، نقابله بأصولنا اللي تربينا عليها من خلال الشرع الحنيف ومن خلال الأصول العرفية اللي هي أهل الأصول بقى اللي بيعرفوا يربوا صح. يبقى كده فعلا في فرق بينك وبين غيرك. لكن النهاردة لو انت تعاملت مع الناس بسوء أدب، عفوا يعني بقلة أدب، بقلة احترام، يبقى ايه الفرق بيننا وبين غيرنا؟ لكن لو قليل الادب ده لقاك انت مؤدب قوي قوي، ثق ان هو هيراجع نفسه ولو بينه وبين نفسه، مهما حصل مهما عمل مهما قال هيكون هو بينه وبين نفسه مقتنع انك انت محترم جدا عنه، ان في فرق بينك وبينه، مش مسافه، لا، مسافات، انك انت احسن منه 100,000 مره. وبعدين لا يكفينا، لا يهمنا نظرته ولا نظرة الناس، وإنما يكفينا ويهمنا نظر الله تعالى لنا. أنت في نظر الله إيه؟ لما تقابل الإساءة بإحسان منك، لما تقابل الأذى بطيب منك، لما تقابل الشيء القبيح بحسن منك، أنت بقى في نظر ربنا إيه؟ في نظر ربنا هل أنت الضعيف؟ بالعكس، في نظر الله أنت الشديد، في نظر سيدنا النبي أنت الشديد. الدليل قال سيدي النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، يعني اللي وقت الخناق يعرف هو اللي يغلب في الخناقة، لا 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 لا، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ده الشديد يا جماعة، الشديد والذي يملك نفسه عند الغضب، يعني وقت لما حاجة تثيره وتثير انفعالاته هيخرج عن شعوره وحد ضايقه جدا، هو يملك نفسه عند الغضب، ما يعملش الغلط عند الغضب، وإنما يملك نفسه ويسيطر على نفسه ولا يخرج من دائرة البر أو مكارم الأخلاق، أحسن الأخلاق. تلاقيه برضه راجل مؤدب ومحترم وابن ناس، راجل بيفهم في الأصول، وفي فرق بينه وبين غيره مسافات كبيرة قوي. هي دي بقى المروءة اللي أنا بتكلم عليها، اللي هي داخلة في تفاصيل حياتنا وتفاصيل عباداتنا وتفاصيل معاملاتنا. داخلة في صلة الأرحام، داخلة في التعامل مع الناس، في الأمانات، داخلة في كلام مع الناس، وإنك أنت توسع صدرك وإنت بتسمع أوجاع الناس. إذا كانت الناس بتثق فيك وبيجولك وبيشتكولك وبيحكولك على أسرارهم وأوجاعهم، ومنتظرين منك إجابة لهذه الأوجاع أو إنك تساعدهم في هذه المشاكل والهموم، دخل معانا في النوائب والأزمات والمشاكل، دخل معانا في تفاصيل كتير جدا من المعاملات والعبادات، منها تصل الرحم، تحمل الكل، تكسب المعدوم، تقري الضيف، تعين على نائب الحق، تصدق الحديث، تؤدي الأمانة. هنا المروءة. العلماء بيقولوا ان المروءة تسمت مروءة من مرئة. مرئة يعني حاجة بتنزل للمريء، وانت هتنزل حاجة في المريء الا تكون سبب في صلاح قلبك وصلاح جسمك. اللي بيحب نفسه يحب ان هو يبقى دايما طيب، يحب ان صحته تبقى كويسة، ان ما حدش يتفرج عليه، انه ما يتوجعش، مش كده؟ وبالتالي اما يجي ياكل هياكل حاجة حلوة يحب ياكلها، يجي يشرب يشرب حاجة حلوة ما تتعبوش، يتمتع بيها، ما تأثرش على صحته ولا على عافيته. عشان كده اسمها ايه؟ مروءة. بتنزل الاكل الحلو والشرب الحلو ده بينزل المريء وانت بتتمتع بيه كده، يا سلام، من ساعة لما يدخل الى الفم وبعد كده يمر بعد كده على البلعوم وينزل بعد كده على المريء ويوصل بعد كده المعدة، وانت ايه؟ مستمتع وانت بتاكل او بتشرب الحاجة الحلوة الجميلة الممتعة دي اللي بتحافظ عليك. وكذلك المروءة كلها متعة. خصال المروءة كلها متعة، متعة وانت بتقولها، متعة وانت بتعملها، متعة وهي ظهر منك للناس، متعة، متعة انها تتعرف عنك هذه الاداب، اداب المروءة او خصال المروءة، متعة. عشان كده تسمت مروءة. وبعض العلماء بيقولوا يا جماعة المروءة دي تسمت مروءة لانها تعبر عن الانسانية، فمعنى بني ادم عنده مروءة يعني انسان، في انسانية. قول لي هو في حد مفيش فيه انسانية؟ اي في ناس بتقل انسانيتهم شوية، وفي ناس ما عندهمش انسانية اصلا. مش ساعات انت تقابل حد تقول ايه ده؟ وده ايه ده؟ ده مش بني ادم. كلمة مش بني ادم اللي انت عبرت بيها عن احساسك او عن اللي عينك شايفاه فيه، فقلت ده مش بني ادم، مع انه شكله هيئة البني ادم، ايدين ورجلين ووجه وانف ولسان وشفتين ايه ده؟ هيئته هيئة بني ادم، بس انت قلت ايه؟ قلت ده مش بني ادم. ليه؟ من سلوكياته التي ظهرت لك، من اخلاقياته السيئة التي ظهرت لك. اهي المروءة دي بقى اللي بتعبر عن هو بني ادم ولا لا. وكل لما درجة حرارة المروءة تزيد عنده في تعاملاته في أخلاقياته، كل ما درجة الإنسانية فيه اللي ربنا خلقها عليه تبقى بزيادة. هو ربنا خلقك إيه؟ شيطان؟ حيوان؟ ولا خلقك وخلقني إنسان؟ خلقني وخلقك إنسان. طب اللي يأكد كده ايه؟ قال لك خصال المروءة دي اللي هي آداب الإسلام. طيب راحت منه 10% من هذه الآداب، يبقى نقص من إنسانيتك، من بني آدميتك، نقصت هذه الدرجة، فضلا بقى عن وضعنا عند ربنا عز وجل، حالنا عند ربنا عز وجل، رضا ربنا سبحانه وتعالى علينا، هي دي المروءة. بعض العلماء برضو بيقولوا ان ربنا عز وجل لما خلقنا فينا دواعي، ثلاث دواعي، الدواعي دي عمالة بتتجاذبنا، تشدك من هنا وتشدك من هنا وتشدك من هنا. الشطارة بقى هنا، المهارة، الصنعة، ان الواحد فينا يتعلم انه يروح وينجذب للداعي الذي يحبه الله، وهو ينجذب إليه. إزاي؟ أقول لحضرتك، صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء بيقولوا في ثلاث دواعي فينا، يعني ثلاث دواعي حوالين مننا بتشدنا، دواعي شيطانية، ودواعي حيوانية أو بهيمية، ودواعي ملائكية. في طباع كده، دي طباع شياطين مش طباع بني آدمين، دي ولا طباع حتى حيوانات. زي مثلا ايه؟ زي طبع الخيانة. في بني آدم، في حيوان حتى خاين. هل الخيانة من صفات الحيوانات؟ بالعكس، ده مشهور عن كثير من الحيوان انها وفية جدا لأهلها وأصحابها وكده، صح؟ أمال البني آدم اللي يخون ده بإيه؟ قال لك ده يبقى شطان، ما حصلش حتى حيوان. أو بيوقع بين الناس، هو اللي يوقع بين واحد ومراته لدرجة إن هيحصل مشكلة كبيرة بينهم وهيتطلقوا. وقع بين أسرة وأسرة، وقع بين عيلة وعيلة، وده بني آدم؟ لا. طب ده حيوان؟ ولا حيوان. امال ده ايه؟ قالك ده شيطان، دي اسمها دواعي شيطانيه. فاحنا في دواعي شيطانيه كده بتجذبك اليها، هتسمع انت الدواعي دي وتروح عليها وتقعد بقى تقوم الناس على بعض وتكلم الناس على بعض وتتحرش بين الناس وتنم من ده لده وتوقع بين الناس. لو فعلت هذا، دي افعال شياطين، دي اسمها دواعي شيطانيه، المفروض انك انت ما تقربش منها خالص. وهناك دواعي حيوانية، وكثير منها يتعلق بالشهوة. هو أنت عايز تقضي شهوتك في الحلال أو في الحرام؟ ما يهمكش. لا طبعا، الحرام لا، ما قربش من الحرام ولا أجي في سكة الحرام. أو لو قربنا من الحرام، بيقولوا دي دواعي حيوانية في موضوع الشهوة. قال لك وفي دواعي بقى ملائكية. واحد مثلا كبير، مسؤول كبير، يعني بين ايده موظفين ايه، وتحت ايده ناس كتير جدا ايه، وعمال ايه، وإدارة ايه، وراجل يعني واصل زي ما بيقولوا. اللهم اجعلنا من الواصلين عندك يا رب يا رب. تخيل بقى راجل بقى بلسان الناس او في نظر الناس ان ده الراجل اللي بيقولوا عليه راجل واصل، مسؤول كبير قوي. وبعدين اتفاجئت لما انت قعدت في جلسة خاصة مع الراجل ده او اتقابلت معاه في موقف من المواقف، انه راجل بسيط جدا 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 ومتواضع جدا، بيهضم نفسه. اهو الوضع ده فيه الخصلة دي، فيه خصلة شيطانية ولا حيوانية ولا ملائكية؟ ملائكية. ده انت طلعت من عنده تقول ايه ده، هو في حد كده؟ هو معقول في ناس كده؟ هو في بشر يبقى في الهلومة دي كلها وفي كل اللي الراجل ده فيه، ويبقى راجل كده بسيط وسهل جدا كده بالطريقة دي، متواضع قوي كده للدرجة دي؟ ايه ده؟ ده الراجل كأنه ملاك. تحس انك انت بتتعامل مع واحد ايه، في بعض الخصال كده ما تظهر لك من الناس تقول ده فلان ده ملاك ماشي على الارض، صح ولا لا؟ مش كده؟ اهي دي، لانه فيه اخلاق، هذه الاخلاق ملائكية. المروءة بقى تروح بيك في السكة دي بزيادة، سكة الملائكية، تلاقي نفسك حليم جدا جدا، عندك حلم بزيادة قوي، عفو جدا جدا، متواضع جدا جدا، مهذب جدا جدا. ادي بقى المروءة. القرآن مليان بآيات بتكلمنا عن المروءة وبتختصر لنا المروءة، كقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أو أنك تاخد بالعفو، تعمل بالعرف وتعرض عن الجاهلين، يعني حد يجهل عليك ولا يتعامل معك بسفاهة وأنت مع ذلك تقدر ترد عليه الجهل ده بجهل، تقدر ترد عليه السفاهة دي بسفاهة، تقدر ترد عليه لسانك أكبر وأقوى من لسانه وأنت أشد منه وأقوى منه وسلطتك أقوى من سلطته وسلطانك أعلى من سلطانه، ومع ذلك أنت لا تجهل ولا يخرج منك الأذى ولا السفاهة، لأن في فرق كبير بينك وبينه، وأنت راجل عندك مروءة وأدب وبتعمل بما أمرنا الله تعالى به. وأعرض عن الجاهلين، ربنا لم يقل وتعرض للجاهلين، اتخانقوا معك اتخانق معاهم، قالوا لك قل لهم، شتموك اشتمهم، لا لا لا، وإنما الله قال وأعرض عن الجاهلين، فهو ينفذ كلام ربنا سبحانه وتعالى، وهذا من المروءة. أو قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل ده اللي هو الإنصاف يا جماعة، تنصف الناس حتى من نفسك أنت. والإحسان يعني الفضل، التعامل مع الناس بالفضل، اللي يكرمك يكرمه بزيادة، وهكذا. هذا أيضا من معالم المروءة. الوقت فات بنا بسرعة يا أحباب، اكتفي بهذا القدر، لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى لي ولكم الهداية. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا